السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. أولا، الوالد هو السبب في وجود الإنسان، جعله الله جل وعلا سببا لوجوده، ولولا أن الله جل وعلا قيض هذا الرجل وتزوج بهذه المرأة ما وجد، يعني ما استثني من ذلك إلا آدم وحواء وعيسى من اجتماع الصورة، وإلا فبقية بني آدم على هذا بالتزاوج بين الوالدين، فهما السبب في إيجادك، فحقهما أعظم حق عليك بعد حق الله جل وعلا. وورد حقهما مقرونا بحق الله جل وعلا في كثير من النصوص، فحقهما عظيم. قد يحمل الإنسان أمه أو أباه على ظهره لحاجتهما إليه، ومع ذلك قد لا يوفي بحقهما، مع أن هذا من أفضل أنواع البر. قد يقوم بحاجتهما الخاصة عند احتياجهما إليه، ومع ذلك حقهما عظيم. فالعمل الوحيد الذي يمكن أن يكافأ به الوالد بدليل الحصر في الحديث قوله في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، هو سبب وجودك، وأنت الآن في هذه الصورة تسببت في وجوده الحقيقي، لأن وجوده مع الرق كلا وجود، منافعه مملوكة لغيره، لا يستطيع أن يتصرف بنفسه، فوجوده كالعدم. وأنت إذا اشتريته وجدته مملوكا فاشتريته وأعتقته تسببت في وجوده، تسببت في وجوده حكما، وإن كان الوجود الحقيقي الذي لا أثر له مما يلحقه كان موجودا، لكن وجود هل يلحقه ببني آدم أو يلحقه بالبهائم التي تباع وتشترى؟ لأن أحكام الرقيق ينظر فيها باعتباره سلعة يباع ويشترى، أو باعتباره إنسان له عقله وله تمييزه وله اعتباره وله مشاعره، فيتردد بين هذين الأصلين، فإلحاقه بأحدهما من باب قياس الشبه، فإذا وجد أباه والحال أنه متردد بين الإنسان والبهيمة هل يلحق بهذا أو بهذا، فما معنى هذا الوجود؟ كلا وجود، لكن إذا اشتراه فأعتقه تسبب في وجوده الاعتباري الحقيقي الذي ينتفع به، وإلا فوجوده قبل ذلك لمصلحة غيره. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتق. رواه مسلم. قد يقول قائل: الفرق بين الوجودين، بين وجود الابن وبين وجود الأب، يعني قبل الولادة وقبل العتق. أما بعد الولادة وبعد العتق هذا ظاهر، لكن الكلام فيما قبل الولادة وقبل العتق، بل قبل الوطء الذي تسبب عنه الحمل وقبل العتق. يعني في فرق، في فرق، هذا موجود حقيقة، ويأكل ويشرب ويتعبد ما يتمكن من عبادة ويتلذذ بأكل وشرب ونوم ويأنس، ومع ذلك هو مسخر لغيره يخدمه، فوجوده فيه نقص. لكن قبل تسبب الوالد بوجود الولد، قبل وطء الأم، هذا عدم محض، عدم. ففرق بين وجود هذا وهذا، لكن في الحديث الحث على عتق الرقبة لا سيما الوالد، وإن لم تكن الصورة متطابقة من كل وجه. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. في هذا الحديث ما يدل على أنه لا يعتق بمجرد الشراء، بل إذا تم ملكه له ثم أعتقه. فيفهم منه أنه يمكن أن يشتريه ولا يعتقه. ألا يفهم من الحديث هذا؟ قال إلا أن يجده مملوكا فيشتريه، ما سكت، قال فيعتقه مباشرة، ليس فيه ثم يعتقه لئلا يكون هناك تراخي، وليس فيه فيشتريه فقط لنقول أنه يعتق بمجرد الشراء، بل يشتريه ثم يعتقه. وهذا قول من يقول أن ملك ذا رحم محرم لا يعتق إلا بالعتق، لا يعتق بمجرد الشراء. لكن الذي عليه عامة أهل العلم أنه يعتق بمجرد الشراء، لو اشترى أباه وفي حكمه الأم، لو اشترى الأب أو اشترى الأم أو اشترى الابن أو اشترى البنت أو اشترى الأخ أو اشترى العم أو اشترى الخال أو الخالة أو العمة، بمجرد الشراء يعتق. وإن كان حديث الباب يدل على أن العتق بعد الشراء، لكن ما جاء في حديث الباب لا مفهوم له، إنما يعتق بمجرد الشراء، والتنصيص على العتق هو مجرد توضيح. الظاهرية قالوا أنه لا بد من الاعتاق، ولا ما يعتق. هل يستمر الرقيق عند الظاهرية؟ هل يستمر الرقيق إذا اشتراه؟ قال نعم يستمر الرقيق، ولكن يجبر على اعتاق لمفهوم الحديث. لكن حديث سامورة الذي يليه عرفنا أن مذهب عامة أهل العلم أنه يعتق بمجرد الشراء، ويكون تأويل فيعتقه. قالوا إن الشراء هو سبب العتق، سبب العتق، لأنه يؤول إليه حصل أو لم يحصل العتق، فالشراء عتق، فالشراء نفسه عتق، فالتصريح بالعتق باعتبار المآل، وأن الشراء يؤول إليه، فأطلق عليه أو أطلق عليه على ما يقولون، فنسب إليه العتق أو صرح بذكر العتق من باب ذكر أنه يؤول إلى العتق. حديث سمرة صريح في أنه لا يحتاج إلى عتق، وأنه بمجرد الشراء وتمام الملك أنه يعتق. الذي يليه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، فهو حر يعني بمجرد الملك حر. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، والضابط فيه بأنه لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يصح النكاح بينهما، كما بين الوالد والولد والوالد والولد والوالدة والأخ مع أخيه أو أخته أو مع عمته أو خالته، لا أبناء العم ولا أبناء الخال ولا العمة ولا الخالة، لأنه يصح أن يتزوج بنت عمه وبنت خاله وبنت عمته وبنت خالته، فلا يعتق عليه بمجرد الشراء حتى يصرح بعتقه، بخلاف من لا يجوز له نكاحه فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء. قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أحمد والأربعة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. إذا تعارض الوقف مع الرفع، ذكرنا مرارا أن الحكم للرفع عند جمع من الحفاظ لأنه زيادة من ثقة، وهذا الذي جرى عليه المتأخرون، أو الحكم لمن وقف لأنه متيقن والرفع مشكوك فيه، يعني ذكر الصحابي متيقن لكن المشكوك فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الحكم لمن وقف لأنه متيقن، وهذا أيضا يميل إليه جمع من الحفاظ فيرجحون الوقف في مثل هذه الصورة، ويرجحون الإرسال في مسألة تعارض الوصل والإرسال. وهناك قول ثالث وهو أن الحكم للأحفظ، إذا كان من رفعه أحفظ فالحكم له، وإن كان من وقفه أحفظ فالحكم له، ومنهم من يقول الحكم للأكثر. والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، هذه أقوال أهل العلم ممن يحكم بحكم عام مضطرد. ولو نظرنا إلى طريقة الأئمة الكبار في مثل هذه الصورة نجدهم لا يحكمون بحكم عام مضطرد، بل يرجحون بين الأقوال بالقرائن، فما دلت القرائن على أنه أرجح فالحكم له. فقد يحكم الإمام الواحد على حديث بالرفع ويحكم على حديث آخر بالوقف، ما يقول الحكم لمن رفع مطلقا ولا يقول الحكم لمن وقف مطلقا، وهكذا في مسألة الوصل والإرسال. بل إذا رجحت القرائن الرفع حكم به، وإذا رجحت القرائن الوقف حكم به، وهذه هي طريقة الأئمة المتقدمين وهم أهل هذا الشأن. طيب، ما موقف طالب العلم إذا جاءه مثل هذا الحديث؟ موقفه أن يجمع الطرق وينظر في من رفع وفي من وقف، في من رفع وفي من وقف، وسوف يتبين له إذا جمع طرق الخبر من القرائن ما يرجح به إذا كان أهلا لذلك. ثم بعد ذلك، لأن هذه المسائل مسائل دقيقة يعني لا يقوم بها أي طالب علم مهما طالت معاناته لعلم الحديث، إذا فرغ من جمع الطرق ومال إلى الرفع أو الوقف فإنه ينظر في أقوال الأئمة، ماذا قال الإمام أحمد، ماذا قال ابن معين، ماذا قال أبو حاتم، ماذا قال الدارقطني، وهكذا. فإذا وجد حكمه مطابقا لأحكامه فليحمد الله، وإن وجد حكمه مخالف فليعد النظر في صنيعه ويستصحب أقوال الأئمة في مثل هذه الأمور، لأنه ليس فيها حكم عام مضطرد تأخذ نظرية وتطبقها على جميع الأحاديث، لا. بهذا يترقى طالب العلم مع معاناة ومزاولة التخريج والدراسة للأسانيد ومعرفة الطرق وجمع الطرق والحكم على الأحاديث إذا قارنها بأقوال الأئمة، يتأهل لأن يسير على طريقة المتقدمين. وهذه تحتاج إلى عمر ومعاناة وقوة في الحفظ ونفاذ في الفهم، يعني لا يخاطب مثل هذا الكلام أحد الطلاب. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يعني أنه يعتق بمجرد الملك، بمجرد تمام الملك، ومنطوقه يخالف مفهوم الحديث السابق، والحديث السابق في صحيح مسلم متفق على رفعه، وهذا الحديث عند أحمد والأربعة واختلف في رفعه ووقفه، فمن قال أنه لا بد من عتاقه لا سيما أهل الظاهر يقولون حديث مسلم أرجح ولا بد من أن نصرح بعتقه، والذي يقول أن مفهوم حديث مسلم مخالف لمنطوق حديث أحمد والأربعة والمنطوق مقدم على المفهوم يقول أنه يعتق بمجرد الملك. قال رحمه الله بعد ذلك: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مملوكين، ستة عبيد تحت ملكه أعتقهم دفعة واحدة، أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، يعني في مرض موته الذي لا يرجى برؤه منه لا ينفذ تصرفه إلا بالثلث، وما زاد على الثلث لا ينفذ تصرفه لأنه متهم بحرمان الورثة. لماذا لم يتصرف هذا التصرف في وقت صحته؟ أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، هو في هذه الحالة ليس له أن يتصرف إلا في الثلث، والثلث كثير، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا لينفذ الثلث ويرد الثلثين إلى الورثة إلى صاحبهم، فإذا مات ورثوا عنه. فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين، والاثنان هما الثلث بالنسبة للستة، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا، رواه مسلم. في رواية النسائي وابي داود أن هذا القول الشديد قال: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين، هذا قول شديد، لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ لأنه حرم ورثته من الإرث، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، فلا يصح بل لا يجوز ولا يصح ولا ينفذ تصرفه في أكثر من الثلث في هذه الحالة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالستة فوزعهم ثلاث فرق، اثنين اثنين اثنين، فجاء بقرعة فخرجت القرعة الاثنين، أعتقهما وأرق الأربعة رجعه. وعلى هذا لو شخص مريض يملك 3000 ثم في مرض موته وفي المستشفى قال تصرف بال3000 وزعوهم على الفقراء ولا اشتروا بهم شيء ينتفع به المسلمون، يقول لا ما ينفذ تصرفك إلا في 1000 وال2000 ترد لك. يعني قد يقول ال2000 وش تسوي، لكن هذا الحكم الشرعي. هذا قد يكون 2000 وقد تكون 3 ملايين قد تكون أكثر أقل، المقصود أن هذا هو الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالستة ففرقهم 3 فرق، كل فرقة مكونة من 2، فأجرى القرعة فظهرت الاثنين فأعتقهما وأرق الأربعة الباقين. فهنا النظر إلى العدد. قد يقول قائل كل واحد من هؤلاء الستة حصل له العتق ويجب عليه ويجب رد الثلثين، لماذا لا يعتق من كل واحد الثلث ويبقى ثلثاه رقيق؟ وقد قيل بهذا أنه لا يعتق اثنين ينتفع 2 ويتضرر 4، فقالوا كل واحد من هؤلاء الستة يعتق ثلثه فيكون العتق مشاع بين هؤلاء الستة والرق مشاع، فينتفع الجميع ويتضرر الجميع، ما ينتفع 2 ويتضرر 4. لكن الحديث في إيش؟ في صحيح مسلم. يعني هل لأحد أن يجتهد مع وجود هذا الحديث؟ طيب قد يقول قائل ان هذين الاثنين الذين حالفهم الحظ ظهرت لهم القرعه قد تكون قيمتهم تعادل قيمه الاربعه، هل اثنين يسوون لهم على 100,000 وهل اربعه يلا يجيبون 200,000 على 50، كانه تصرف بالنصف، لماذا لا ينظر الى اقيامهم؟ وقد يكون تكون قيمة الاثنين بقيمة واحد من هؤلاء الأربعة، لماذا لا ينظر إلى قيمة؟ قيل بهذا وقيل بهذا، لكن النص أثبت أن النظر في الثلث والثلثين إلى عدد الرؤوس، إلى عدد الرؤوس. نعم عند القسمة الثلاثية وقبل إجراء القرعة ينظر إلى مصلحة الورثة وينظر إلى مصلحة هؤلاء الأرقاء وينظر بعين العدل والمساواة بين الجميع، لكن يبقى أن هذا حكم شرعي، والقرعة معتبرة في الشرع في أمور كثيرة. القرعة معتبرة في الشرع، عند المشاحة لا بد من قرعة، ولا مرجح لا بد من قرعة ترجح. الحديث يدل على هذا، وأن النظر إلى عدد الرؤوس بغض النظر عن الأقيام وبغض النظر عن كون المنتفع البعض دون البعض، ومنهم من قال لا بد أن ينعم النفع الجميع، لأنهم في عبارة المعتق على حد سواء، أعتقهم جميع فأراد أن يستفيدوا جميعا، فلماذا نفيد اثنين ونحرم البقية؟ هذا قال به بعض أهل العلم، فقال يعتق من كل واحد ثلثه، فإما أن يبقى الثلثان من كل واحد أو يستسعى الجميع ويسددون للورثة، لئلا نحرم الورثة بقيمة الثلثين. لا شك أن هذا من حيث النظر والقياس يعني له وجه، لكن ما قيمة النظر والقياس في مقابل النص؟ لا قيمة. وكذا قول من يقول ننظر إلى الأقيام لأن العبرة بالثلثين بالحساب، يعني لو أن شخصا عنده ثلاث بيوت، وفي مرض موته قال هذه البيوت أوقاف الثلاثة ولا يملك غيرهم، بيت مليون والثاني بخمسمائة ألف والثالث مائة ألف، هل نقول واحد نأخذ واحدا أي كان ونترك الاثنين، أو ننظر إلى الأقيام؟ هل نقول ينفذ تصرفه في البيت الكبير الذي يستحق مليون، أو الصغير الذي يستحق مائة ألف، أو ننظر إلى الوسط بخمسمائة ألف، أو ننظر إلى الأقيام ونقسمه على ثلاثة؟ لا شك أننا إذا نظرنا إلى مصلحة الوارث ومصلحة من يستفيد من هذا الوقف أننا لابد أن نحسب القيمة ليكون انتفاع هؤلاء وهؤلاء على حد سواء. ما نقول والله هذه الثلاثة ثلاث بيوت أو ستة بيوت نأخذ اثنين ونخلي أربعة مثل هؤلاء الأعبد، ننظر إلى القيمة، لكن ما ورد به النص ينفذ النص. قد يقول قائل لماذا لا نقول أنه يوقف ثلث البيت وثلث البيت وثلث البيت، يبقى الثلثين؟ يعني حينما يكون الوقف مستقل والموروث مستقل ينتفع به أصحابه لا شك أن هذا أرفق بالجميع، ولا ما فيه ما يمنع أنه ينفذ وقفية ثلث هذا البيت ثلث هذا البيت ويرد الثلثان، لكن ما يقال أنه يوقف هذا البيت أو هذان البيتان من الستة وإن كانت قيمتهما تعادل الأربعة، بغض النظر عما جاء في الحديث، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمور كلها في نظره الدقيق عليه الصلاة والسلام، فرأى أن كل واحد يشكل ثلث القيمة مع ثلث العدد، وش المانع؟ وإذا أمكن أن يطبق ما في الحديث مع ما يدل عليه النظر فهذا هو الأصل. قال بعد ذلك وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود النسائي. هذا الشرط في العتق سائغ، لو قال السيد لعبده أعتقك بشرط أن تأتي إلي في كل صلاة توصلني المسجد، لا أريد غير هذا، أو أعتقك بشرط أن توصل الأولاد المدارس وترجعهم وبعد ذلك أنت حر، يعمل بالشرط ولا ما يعمل؟ يعمل بالشرط. لكن لو قال أبيعك أو أبيعه عليك بشرط أن يخدمني ما عشت، نقول لا، نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وهذا الشرط ينافي مقتضى العقد. لكن العتق من باب الإرفاق ليس من باب المعاوضة، فيصح فيها الشرط المجهول ويصح فيها الشرط وإن كان ينافي مقتضى عقد البيع، لأنه ليس بعقد معاوضة. هنا قالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، يعني طيلة حياتك تخدم الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يقول القائل إنه ما استفاد، مدام مشروطا عليه أن يخدم يستمر رقيق، نقول لا، الشعور بالحرية غير. الأمر الثاني أن الخدمة وقتها معلوم وبقية الوقت يكون له بصفته حر بخلاف ما لو كان رقيقا، ففي غير وقت الخدمة لا بد أن يؤذن له أن يتصرف، أما إذا كان حرا فلا يحتاج إلى إذن، فهو مستفيد وإن شرط عليه أن يخدم. طيب قد يقول قائل أن هذا تصرف من أم سلمة فيكون موقوفا عليها ولا يتم به الاستدلال. نقول حصل بعلمه صلى الله عليه وسلم واستمر سفينة يخدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الكلام. لو قال السيد لعبده أعتقك شريطة أن تخدمني 10 سنين متى يتم العتق؟ بعد تمام 10 سنين. كأنه أعتقه عتقا معلقا بمضي 10 سنين ولا يتم عتقه إلا إذا تمت 10. هل نقول إن سفينة لا يتم عتقه إلا بعد أن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو قال أعتقك على أن تخدمني 10 سنين أو شريطة أن تخدمني 10 سنين قالوا لا يتم عتقه إلا بخدمته 10 سنين. وهنا أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. هل نقول أنه ما يعتق إلى أن يموت؟ يعني ما قالت أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش، قالت ما عشت. معلوم أنه لا حاجة إلى العتق بعد الموت، لا حاجة إلى العتق بعد الموت، فدل على أنه يعتق من وقته لكن مع الشرط. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه في حديث طويل، متفق عليه في حديث طويل، هو حديث بريرة في قصتها مع مواليها أنهم باعوها أو كاتبوها على 9 أواقٍ منجمة في كل سنة أوقية. فذهبت إلى عائشة تطلب منها العون على السداد، فقالت عائشة إن أراد أهلك أو إن أحب أهلك أن أعدها لهم نقد ويكون ولاؤك لي عددتها لهم. فذهبت إليهم قالوا لا، تعدها لنا وولاؤك لنا. أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واشترط الولاء له. الحديث تقدم الحديث في كتاب البيع، حديث بريرة بتمامه تقدم، اشتريها واشترط الولاء لها، اعتقيها واشترط الولاء لها. فلما فعلت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إنما الولاء لمن أعتق. البائع والمكاتب ليست له منة، معاوضة وأخذ القيمة، لكن من أعتق دون مقابل هذا الذي له الولاء الذي يحصل به الإرث، فإنما حرف حصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما عداه. إنما الولاء لمن أعتق، ليس لغيره ممن باع أو كاتب، إنما هو لمن أعتق. وأيضا لا يوجد ولاء يحصل به التوارث في غير العتق. فإذا أسلم على يديه لا يرثه، إذا أنقذه من غرق أو حرق لا يرثه، إنما الولاء خاص، لأن إنما الحصر خاص بمن أعتق. والحديث تقدم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي مولاهم، الجعفي مولاهم. إيش معنى مولاهم؟ لأن جده أسلم على يد يمان الجعفي، أسلم على يده فقيل مولاه. لكن هل يثبت توارث بالإسلام على يديه؟ نعم، يقول به بعض الحنفية والهادوية، يقول يثبت التوارث فهو ولاء، فيكون قوله مولاهم بالنسبة للبخاري على وجهه. ويمان الجعفي هو جد شيخ البخاري عبد الله بن محمد المسندي، جده. وكثير ما يقال ولاهم، وليس بولاء عتاقة، وإنما ولاء حلف أو سكنى بينهم أو إسلام أو ما أشبه ذلك، أو يد له عليه، يكون مولى له من حيث التقدير والاحترام، لا ثبوت بقية الأحكام، لأن الولاء خاص بمن أعتق بمنطوق هذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع. الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب كلحمة النسب. هل يستطيع أحد أن يبيع علاقته بعمه أو بأخيه أو بأبيه؟ أو هل يستطيع؟ لا يستطيع. فالولاء مثله، اعتقت رقيق، اعتقت رقيقا فثبت ولاؤه لك. جاء شخص أعجبه هذا الرقيق، وقال: هذا ما شاء الله يجمع أموال الدنيا، هذا محترف، ويحتمل أن يكون إرثه كثير، وأنت ترثه بالولاء، أشتري منك الولاء. قل: الولاء لا يباع، لأنه أمر معنوي، ولحمة كلحمة النسب، كما أن العلاقة لا تباع بين الولد ووالده، وبين الأخ وأخيه، وبين العم وابن أخيه، وهكذا. مثل هذا لا يباع. قال: مثل هذا إرث يؤول إلى المال، أنا أشتري الولاء، الآن المال كله إرثه، يعني هذه اللحمة وهذا الانتماء المعنوي سوف يتحول إلى مادي، وأنا أشتري منك هذا المال الذي سوف تلده. نقول: هذا المال مجهول، ما يدرى، يمكن في آخر لحظة من اللحظات ينسحب هذا المال كله، يخسر في تجارته. فهل البيع حصل على الولاء أو على المال؟ سواء كان على الولاء الذي هو أمر معنوي يستحق به المعتق كل تقدير واحترام ومعروف في رقبة هذا المعتق، هذا أمر معنوي لا يجوز بيعه. وهكذا الأمور المعنوية كأخذ المال على الجاه، توسط لك في دائرة من الدوائر وقبل موضوعك قال هات، ما تعاقدت معه على أنه أجير يأخذ أجرة المثل إذا عمل هذا العمل، لا، شفاعة، قال ما دام مشت أمورك أنا لنصيبي. فأخذ المال على الجاه مختلف فيه عند أهل العلم، لكن المرجح أنه لا يجوز لأنه بسبب أمر معنوي. لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يباع. كثيرا ما نسمع في المجالس عند من توجد لديهم القطيعة، إذا حدث عن فلان، عن عمه فلان أو عن خاله فلان أو عن ابن عمه فلان، قال نصيبي منه لك، إن كان هم معجبك فنصيبي لك. يملك، هل له نصيب حسي معروف؟ لكن لو ورثه وقبل أن يصفى المال، وهذا الإرث سوف يؤول إلى المال ويقدر بمال ويتوقع أن يبلغ كذا، وأراد واحد من الورثة أو السيد المعتق، المولى المعتق، أراد أن يستعجل هذا الإرث، فأراد أن يشتريه أحد بما يباع به نسيئة، بعنا إلى نصيبك من فلان. إذا كان مجهول ولا يؤول إلى علم فهذا لا يجوز بحال، لأن من شرط المبيع أن يكون معلوما. إن كان يؤول إلى علم أو نصيبه معروف محصور ويقدر بكذا، يقدر إرثه ب10 ملايين، وهذه زوجة لها الثمن 1,250,000، لك تقول ما أنا بصابره، حصر ورثة أو المحكمة أقسم الميراث تحتاج إلى أشهر، قال يعطيني 1,000,000 خلاص يكفي. نقول لا، هذا مال بمال، هذا الربا. لكن لو قالت أنا أريد 10 سيارات قيمتها 1,000,000 فبذلها واحد، لأن تباع بها نسيئة ما في إشكال، لا إشكال في مثل هذا، لكن دراهم بدراهم مع عدم التماثل لا يجوز. الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ، أصله في الصحيحين. هل يصحح لأن أصله في الصحيحين؟ الذي في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته. هل يصحح الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، باعتبار أن أصله في الصحيح نهى عن بيع الولاء وعن هبته؟ أحيانا يقال أصله في الصحيح ولا يصحح لما يوجد من الفرق في المعنى مما في الأصل مع ما في الفرع، وأحيانا يكون هناك اشتراك في المعنى وإن اختلف اللفظ في الصحيح وفي غيره، في الأصل وفي الفرع، وأحيانا يكون ما في الفرع لا يوجد في الصحيح، قطعة لا توجد في الصحيح، بينما بقية القصة موجودة في الصحيح، هذه تعامل على أنها حديث مستقل يحكم عليها بمفردها. يعني ذكر الشارح عن بعض السلف أنه يجوز بيع الولاء، ومنهم من جوز هبته، لكن الحديث حجة على الجميع، ومنهم من حمل النهي، نهى عن بيع الولاء وعن هبته على التنزيه، لكن الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. المدبر والمكاتب وأم الولد، درس الغد إن شاء الله تعالى.